الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصفة ومع صفة هامة، وهي الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق أن مهدنا في الحلقة السابقة على هذه الصفة وعلى عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم ابتداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم إلى زمن التأليف وإلى السلفيين المتأخرين الذين كانت لهم العناية الكبرى في هذه الصفة وبدراستها وبتقديمها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوجه اللائق بها. وذكرت لكم بأن ابن القيم رحمة الله عليه حاز السبق في هذا الباب وفي هذه الصفة، وألف كتابا أصبح هذا الكتاب أصبح هو الأصل للذي جاء بعده. والحافظ ابن حجر على كثرة اطلاعه وغزارة علمه في هذا الباب في شرح فتح الباري كان أكثر البحث الذي كتبه عند ما هو بالإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدعية، كان أكثر ما كتبه كان استقاه من كتاب الإمام ابن القيم، وإن لم يذكر اسم المؤلف ولكنه يذكر ويقول قال ابن القيم. والسخاوي أيضا، وهو من تلامذة الحافظ ابن حجر، له كما ذكرت لكم الكتاب الذي سماه بالقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، كان من كبار المستفيدين من كتاب العلامة ابن القيم. إلا أن الجميع في عصرهم وفي زمنهم لم يظهر أو لم تظهر الصلوات المبتدعة التي تجب محاربتها، فهم لم يتعرضوا لها لأن عصرهم كان خاليا من هذه الصلوات التي جاءت بعد قرونهم، وهي التي تعرضنا لها من خلال أسئلة وجهت لنا في شهر رمضان المبارك، وسنعرج على ذلك حتى يتكرر الأمر وحتى يثبت في أذهان الحضور. قلت بأن ابن القيم سلك في كتابه طريقا، وإن كان في يعني طريق الذي سلكه فيه يعني شيء من العسر، وهو يعني يتعلق بالمتخصصين والذين لهم دراية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهجية فيه التقريبية التي تقرب علم السنة إلى الشباب هي قليلة بالنسبة لقليل الاطلاع. أي الذين يقل اطلاعهم على كتب السنة، ربما يعصر عليهم أو يصعب عليهم طريق الذي سلكه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة عليه على خير الأنام، بحيث بدأ بسياق الأحاديث التي وقف عليها من كتب السنة، وبلغ ما ذكرت لكم في الحلقة السابقة العدد أنه 109 من الصحابة الذين أروا هذه الصفة، 100 من الصحابة و9 من الصحابة غير المراسل وغير المقاطع والمقطوعات. هو الإمام بن القيم ساقها بهذه أو بهذا الطريق، يعني بغير تنظيم لكل حديث وما يدل عليه من جهة المعنى، ويهمه من ذلك أن يسد الطريق على كل من يريد أن يخترع صلاة من الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين ما رواه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في هذا الباب. وذكر طبعا في يعني فصل هام، وهو طبعا يمثل يعني الأهمية الكبرى من الكتاب، وهو المواطن التي تقال فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ بها إلى 40 موطنا، وهذه يعني المساحة الكبرى التي استغرقت الكتاب، وهي المواطن التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي أن ألخصه للشباب، لأن إذا كنت أريد أن أخذ كل حديث حديث وأتكلم على سنده وعلى طرقه وعلى ما فيه من العلال، ووجدت أن هذا الأمر فيه طول ويطول بشبابنا، والشباب ليس لهم من الصبر وليس لنا من الوقت ما يمكننا لأن نفعل هذا، ولسنا مع طلبة متخصصين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الدرس مستمرا على طيلة الأسبوع حتى يمكن أن نوفي هذا المقرر حقه، ولكن نحاول أن نبث بعض السنن وأن نذكر بعض الأحاديث في خلال هذه الحلقة الأسبوعية التي لا نتمكن من عرض ما ينبغي عرضه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة أي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نأخذها بمفردها ربما تأخذ أكثر من نسبة السنة. فلذا الخلاصة في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تكون كالآتي، هذه الخلاصة التي سأذكر لكم. حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو حكمها من الجهة الشرعية؟ ثانيا، الصياغ التي وردت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، فضل ما ورد في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المصلي ما له من الفضل. المواطن، يعني نختار بعض المواطن المهمة التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الخلاصة التي يمكن أن نعرضها في هذا المجلس على طريق الاختصار. بالنسبة للحكم الشرعي للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلمون جميعهم مجمعون على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قربى من القرى، يعني هذا لا يشك مسلم من المسلمين بأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي قربة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، والجميع يجمعون على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الأذكار المشروعة، والجميع يجمع على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب، وأنهم يجمعون على استحبابها وأنها من المستحبات. إذن هذه أمور مسلمة عند جميع العلماء بما فيهم أصحاب المذاهب بدون استثناء، وبين المحدثين، وكل من ألف في الحديث وألف في الفقه يذكر هذا ويبوب عليه، أي أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأحاديث التي وردت فيه في فضلها. إذن هذه أمور بالنسبة للعلماء أمر مسلم. يختلفون في وجوبها في بعض الصور. يعني الآن قلنا بأن القضية متفق على أنها قربة وأنها مستحبة وأنها من الأذكار المشروعة وأن فيها من الفضل ما سنذكره إن شاء الله، كل هذا أمر متفق عليه بناء علماء الإسلام. ولهذا كما سنذكر إن شاء الله في سياقها إذا كان هذا كله كذلك يتقيد فيها بالوارد، أي بالصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت قربة من القراب فلا يجوز الابتداع فيها، وأننا نستند في هذه القربة إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر في هذه القربة أمر توقيفي، أي لا يجوز لأحد أن يخترع صيغة من الصياغ أو أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحل له هو، مع ورود الصيغ الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكفي المسلم إذا شاء أن يتقيد بها، وربما لا يستطيع أن يستوفيها. يعني الصيغ التي خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم الشريفتين لو تقيد المسلم بها لكفته في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القربة، يعني دون أن نحتاج إليه إلى تكلف اختراع صياغ معينة لنا نحن، لأننا إذا قلنا بأنها قربة والأذكار يتقيد فيها بالوارد، يعني نتقيد فيها بمصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك ما سوى ذلك. حتى إن العلماء كما سأذكر في الصياغ أنهم بعضهم يرى أن المسلم إذا ذكر صيغة واحدة من الصياغ يجزه ذلك، وبعضهم يرى أن تجمع هذه الصياغ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصاغ في صيغة واحدة، يعني مثل صياغ التشهد ومثل صياغ أدعية الاستفتاح ومثل الصياغ التي مثلا في أدعية الركوع والسجود، فهل تصاغ كلها في صيغة واحدة وفي لفظ واحد وتقال يقولها المصلي مثلا في دعاء الاستفتاح أو في دعاء الركوع أو في السجود، أو يكتفي بصيغة واحدة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك هنا فبعض العلماء كالنووي وغيره كما فعل في شرح المهذب وكما ذكر في كتاب الأذكار له يرى الجمع، وغيره من العلماء كالعلامة بن القيم وشيخه العلامة بن تيمية رحمة الله عليهم جميعا وغيرهم من المحققين من الأقدمين والمحدثين يرون الاكتفاء بصيغة واحدة. يعني لو الإنسان قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لكفه ذلك، لا يضيف اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، أو اللهم صل على محمد النبي الأمي، اللهم صل على محمد وأهله، أو شيء من الصيغ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعها في صيغة واحدة فلا حاجة إلى ذلك، فيكفيه أن يتقيد بصيغة واحدة من الصيغ التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكملها الصيغة التي ذكرت لكم مقدرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ترجمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتاب الأنبياء. وقد غلط العلامة ابن القيم وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث زعم بأن هذه الصيغة لم يخرجها البخاري، وقد عزاها ابن القيم إلى البياقي وعزوه لا شك أن فيه خطأ. والبخاري رحمه الله ذكر صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في كتاب التفسير عند الآية، لأن الإمام البخاري كما تعلمون له من كتب الصحيح كما قدمنا في المقدمة من كتبه كتابه كتاب التفسير، وقد ذكرها عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وذكرها أيضا في كتاب الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام البخاري كذلك له كتاب يذكر فيه مناقب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكرها في كتاب الأدعية. فالإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى مظانها الذي هو كتاب التفسير وكتاب الأدعية وغفل عن كتاب الأنبياء ففاته ذلك، والجواد قد يكبو، وهذه من سقطاته رضي الله عنه ومنه ومن غلطاته، أي من غلطات ابن تيمية ومن غلطات تلميذه العلامة ابن القيم، وقد استدركها عليهم المتقدمون قبلنا. المهم إن البخاري رحمه الله ذكرها، وكذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه والإمام الترمذي، المهم أصحاب الكتب الستة والمسانيد كلهم تواردوا على ذكر الصياغ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اختار صيغة من هذه الصياغ واكتفى بها كالذي اختاروا دعاء منه من أدعية الاستفتاح، سواء دعاء عمر أو دعاء أبي هريرة أو دعاء أبي سعيد أو دعاء صحة أو دعاء علي أو دعاء صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدعيته الاستفتاح، وكذلك أذكار الركوع. اختار المسلم أي ذكر شاء فيذكر به. كذلك هنا الصياغ كثيرة، ورواها توارد في روايتها عن روايتها جماعة منه من صحابة رسول الله، فمن أخذ بحديث كعب ابن عجرة فله ذلك، ومن أخذ بحديث عمر فله ذلك، ومن أخذ بأي صيغة من الصياغ أو حديث أم المؤمنين أو حديث أبي سعيد أو أي صيغة من الصياغ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك. وأكملها كما ذكرت رواية كعب ابن عجرة التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والجمع بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، وهذه أكمل الصياغ في نظري. وبقية الصياغ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها طيبة، فإن صلى المصلي بها فصلاته بحمد الله صحيحة وطيبة، وإن تقبل الله تبارك وتعالى منه كانت له كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فله بها 10 كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه يعني بها 10. إذن يعني الشاهد عندي بأن القضايا ينبغي أن تبحث بيسر وبسهولة حتى لا يعني يقع يعني الطلبة في شيء منه من الارتباك والتعقيد. فإذن حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وكما قدمنا لكم، إلا أن هناك بعض العلماء يعني يعينون ذكرها في بعض يعني وجوبها في بعض الأمكنة. فطبعا بالنسبة للإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى وجوبها في التشهد الأخير، أي وجوب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض عند الإمام الشافعي وعند بقية أصحابه إلا من شذ منهم وهو أبو بكر ابن المنذر. أما بقية الشافعية فمجمعون من المتقدمين منهم المتأخرين على فرضية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومن ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلاته عندهم باطلة، أي عند الشافعي وعنده أصحابه، وقد دافع رضي الله عنه على ذلك في كتاب الأم، أي الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد نصره العلامة ابن القيم في كتابه الذي ذكرنا وهو جلاء الأفهام، وضحض كل ما ألصق بالشافعي وانتصر له انتصارا جيدا، وبين غلط الذين اتهموا الشافعي بأنه مخالف له للإجماع. وعند التحقيق نجد أن الإمام أحمد أيضا في أرجح الرواية عنه، وهو المعمول عندهم به في المذهب، وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني، وذكره الخرقي في مختصره، وذكره كل الذين ألفوا في الفقه الحنبلي تقريبا بأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي فرض عندهم، أي عنده عند أئمة الحنابلة، وهو أيضا منصوص عن بعض الأحناف، وكذلك عند بعض المالكية. أما المحدثون فمعظم مذاهبهم على ذلك، أي فرضية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومستند في ذلك الروايات التي وردت: إذا نحن صلينا عليك فكيف نصلي عليك، أما السلام فقد عرفنا، فإذا صلينا عليك فكيف نصلي عليك. وهذه رواية صحيحة وردت من طرق يقوي بعضها بعضا، ولا ينبغي أن نهمل هذه الرواية، أي ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذه الرواية أي في صلاتنا، أو قولهم رضي الله عنهم أما السلام فقد عرفناه، فيقصدون بذلك سلامه سلام التشهد الذي ورد في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم السلام في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما السلام فقد عرفناه، وأما الصلاة فكيف نصلي عليك. انظروا حفظكم الله كيف تحري الصحابة في العبادة، بحيث ما تجرأوا أن يقيسوا الصلاة على السلام، وأن يخترعوا صيغة من عند أنفسهم فيقولون الصلاة عليك أيها النبي، عندهم القياس كيف علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فيقولون كذلك الصلاة عليك أيها النبي ورحمة الله. ومع ذلك ما فعلوا ذلك، بل توقفوا وهم جماعة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نصلي عليك في صلاتنا. شفتوا الورع، شفتوا التقوى، شفتوا العلم، شفتوا النور النبوي كيف يؤثر في أصحابه. لكن جماعتنا نحن الآن أي حاجة يقول لك، يمكن لو نزلت في عندنا هذا كل واحد منهم اخترع على ويه صيغة من عنده، وقد فعلوا كما سنذكر: هذه الصلاة المشيشية، هذه الصلاة الجمالية، هذه الصلاة كذا، هذه الصلاة نتاعت حزب البر، هذه الصلاة نتاعت حزب البحر، هذه صلوات بالجملة، هذه التيجانية، هذه كل واحد عنده صلاة. ولكن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من الأمر وقفوا عند حدهم وسألوا من هو أدرى بذلك، وانتظر صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي فأخبرهم بالصلاة المشروعة والتي علمه الله تبارك وتعالى إياها، فمن صلى بها فصلاته مقبولة إن تقبل الله منه، ومن صلى بغيرها فلا يلومن إلا نفسه. فلهذا بالاستقراء لم نجد هناك شيئا صحيحا من الصلوات التي صحت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترعها من أنفسهم، كما سيأتي أن نبين في الصلاة التجانية وهي اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لزعموا فيها بأن التجاني أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم يقظتني لا منام مكذبة ودجلة. هذه الصلاة مروية عن علي بن أبي طالب روى سعيد بن منصور في سننه وفيها رجل مجهول اسمه سلمة الكندي ذكرها ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وذكر صيغة طويلة من جملتها هذه الصيغة التي زعم التجاني أنه أخذها منه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهي مذكورة قبل التجاني يعني من يعني السند لا عالي ضعيف فيه سلمة الكندي كما ذكرت. وقد يعني سأل ابن كثير شيخه أبو الحجاج المزي فقال إنه مجهول أي سلمة الكندي. والحديث رواه سعيد ابن منصور في سننه. فلهذا يعني ما يزعمون أن التجاني جاء بهذه الصلاة فهذه كذبة إبريلية وأن الصلاة هي بهذه الصيغة على علة في سندها. وكذلك رويت صيغة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني الشاهد أن الصحابة لتحريهم في الموضوع أنهم يلتزموا بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه كما قلنا في مقدمة الحديث قربة من القربات يجب التقيف فيها أي نتقيد فيها به بالتقيف أي بما صح عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزيد في ذلك ولا ننقص. إذن بالنسبة لحكمها في الصلاة بالنسبة للتشهد الأخير كما قدمنا وبالنسبة للتشهد الأول بعضهم يستحبها ويروى ذلك أيضا عن الشافعي وروي أيضا عن بعض السلف ولكن الذي قدمنا هو الذي مروي عن الشافعي هو المعمول به عندهم في المذهب. بعضهم يرى وجوبها عند كل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أي يرى بأن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تجب عند كل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تركها فهو آثم. بعضهم يرى وجوبها مرة في العمر ويقول إن ذكرها مرة في العمر أدى ذلك عنه ولا يرى وجوبها في غير ذلك. بعضهم يرى وجوبها في كل مجلس اجتمع الناس فيه. على كل حال يعني القائلون بالوجوب في بعض الأمكنة يعني المهم الأقوال في ذلك لخصها الحافظ ابن حجر في فتح الباري بلغت تقريبا إلى 16 قول في هذه القضية وأهمها ما ذكرته في قضية الصلاة التي تهمنا نحن في هذه الدراسة. إذن بالنسبة الحكم هو الذي ذكرت يعني حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو حكمها في الصلاة وفي غير الصلاة. والذي يعني ينظر ويستقرئ حوال الصحابة ويستقرئ الأحاديث كلها يرى وجوبها في الصلاة ويرى استحبابها في غير الصلاة لأن الإسلام جاء برفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا لو أجبنا ذكرها في كل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك الحرج الكبير على الأمة. ولكن نقول بأن ذكرها بأن فرضيتها تكون في الصلاة كما صرحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى استحباب ذكره يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل ما نتمكن منه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سنشير إلى بعض المواطن التي يعني ينبغي أن نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الموطن الثاني الذي يذكر في الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأكد ذكر ذلك وفي صلاة الجنازة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو الذي روى الحديث في الأم بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وقال بهذا جماعة من العلماء، أي ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيرته الثانية، لأن التكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلى فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة فيها الدعاء، والتكبيرة الرابعة أيضا فيها الدعاء. فهذه الصلاة على الجنازة، ومن بين يعني ما يذكر في الصلاة على الجنازة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من المواطن المهمة الذي ينبغي للمسلم أن يذكر أن يصلي فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعله الكثير من المصلين الآن على الجنائز فيهملون هذه السنة. ولهذا ينبغي لمن يريد أن يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل ابن عباس رضي الله عنه، كان إذا كبر في صلاة الجنازة يقرأ الفاتحة جهرا، وذلك حتى يعلم الناس أنها سنة، لأن الناس إذا جهلوا السنة ينبغي أن يجهر بهذه السنة حتى يتعلمها الناس. فلهذا الذي يصلي الآن في الجنائز ينبغي له أن يرفع شيء من صوته حتى يتعلم من بجانبه ويعلم أن هذه السنة، على الأقل يتساءل، لأن الآن يعني الذي جري به العمل في البلاد اللي فيها المالكية أو فيها الحنفية، فأول ما يكبرون تكبير الأورى كل التكبير عندهم تكبير يعني كلها أدعية، لا فاتحة ولا صلاة على الرسول ولا شيء من ذلك، مع أن الفاتحة أيضا صحبها السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كان يقول إنها من السنة، أي قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة إنها من السنة، وكان يجهر بها حتى يتعلم الناس ذلك وحتى يعلموا أنها من السنة. فكذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة التي جهلت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يجهر فيها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنها من السنة. وفي الحقيقة يعني المذهبية في العالم الإسلامي جنت على كثير من السنن مع الأسف، يعني كثير من السنن جنت عليه المذهبية بزعم أن هؤلاء أحناف، وبزعم أن هؤلاء شوافع، وبزعم أن هؤلاء مالكية، وبزعم أن هؤلاء حنفية، فضيعوا الكثير من السنن التي ينبغي أو كان ينبغي المحافظة عليها، لأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مذهب المسلم ولا ينبغي له أن يفرط فيه. فإن صح أو إن صحت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يلتزم بها، قال بها مالك أو لم يقل بها مالك، قال بها الشافعي أو لم يقل بها الشافعي، قال بها أبو حنيفة أو لم يقل بها أبو حنيفة، لأنهم كلهم مجمعون على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم. فلهذا الاعتبار على السنة والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأمر الذي كان عليه عمل صحابة رسول الله، وكان عليه التابعون، وكان عليه الأئمة المجتهدون. فلهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يكرر ويقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يتبعها، ما فيه لا قال بها فلان ولا قال لم يقل بها فلان. فلهذا الآن في البلاد اللي يزعمون فيها أنهم مالكية أو حنفية يعني يضيعون الكثير منه من السنن بزعم أنهم عليه على مذهب مالك أو على مذهبه الحنفية أو على مذهب الشافعي. فالمذهبية في الحقيقة كانت جناية كبرى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين الآن يدعون إلى المذهبية يريدون تركيز هذه القضية. والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ما أمرهم الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستفيد من علمائنا وأن نترحم عليهم وأن نبجلهم وأن نحترمهم ولا نذكرهم إليه إلا بخير. ولكن هذا لا يلزم أن نتبع أقوالهم ونترك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه السنة الآن التي أذكرها والتي أهملها الكثير منه من المسلمين الذين في بعض البلاد التي يزعمون فيها أنهم مالكية أو أنهم حنفية. إذن من المواطن التي يعني تذكر فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليه على الجنازة. وانظروا حفظكم الله هذه القضية، فإن الصلاة على الجنازة بهذه الطريقة تكون صلاة متكاملة، لأن فيها قرآن وفيها صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه واكرم نزله واسع مدخله وابدله دارا خير من داره والآخره. فتجمع بنا السنن كلها وتترحم على نيتك كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون الأمور كاملة بإذن الله. فلهذا في الحقيقة الدعوة إلى السنة هي دعوة إلى كل كمال، والدعوة إلى المذهبية هي الدعوة إلى الإجهاز عن السنة. أنا مذهبي ما تنعرف إليه، تقال بعضهم ولو دخل فلان النار دخلت معه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا الموطن الآخر، نحن الآن ننتقي بعض المواطن التي صحت فيها الأحاديث، لأن ابن القيم ذكر 40 موطنا. فالآن أنا أنتقي لكم بعض المواطن التي صحت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن القيم ذكر المواطن وبما فيها من الأحاديث بضعيفها وبصحيحها وبحسنها. فلهذا نحن ننتقي بعض المواطن التي جاء فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فنذكرها. من المواطن أيضا التي يتأكد فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وهو بعد الأذن. إذا سمعتم المؤذن فقلوا إيه مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي. فالمسلم بحمد الله الذي يتبع سنة رسول الله يجيب المؤذن، ومع الأسف الآن المؤذنون لا يتركون لنا الإجابة لأن أكثر أذنهم محرف، حال قولهم الله أكبر الله أكبر، هي على الصلاح هي على الصلاح، شيء حال صلاح عليه. يعني كثير من المؤذنين الآن لا يتركونه، واش تقول معه حتى هو أنت الله أكبر، وهذه تقول معه حتى أنت هي على الصلاح، ولا تأذن أذن بوحدك أنت. مشكلة بالحقيقة، لأن الدين أصبح في يد السفهاء، يعني بدل أن يكون في يد أهل العلم الذين يوجهون يعني الأمور أصبح في يد هؤلاء الجهال. يعني كل واحد ما وجد له شغل مشى بحث على مؤذن، قال أنا مؤذن أعطيني مؤذن. هو الأذان كان يعني في عند النبي صلى الله عليه وسلم كان من خيرة الصحابة، هم الذين كانوا يؤذنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهم فيعلمهم الأذان وبلفظه الشريف ويسمع منهم ويستحسن ذلك أو يرده صلى الله عليه وسلم. ما كانت القضية بهذا الشكل، لأن الناس الآن كلها يعني أجارتك يعني يتقضى المؤذن وما عليه، سواء حسن الأذان أو لم يحسن. فالمفروض في المؤذن أن يكون يعني يؤدي ألفاظ الأذان على وجهها. عاد يمكن لنا نسمح له أن يكون مؤذنا. فلهذا يعني نرجو الله تبارك وتعالى أن يحسن العالم الإسلامي وأن يلهمه رشده وأن يرجع إلى رشده حتى لا يتسلم الإمامة والأذان وكل منصب من هذه المناصب الأساسية إلا منه من هو أهل الله. والمفروض في المسلمين أن يتطوعوا لهذه المناصب وأن لا تكون به بالأجار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول إن لم يجدوا اللي استهموا عليه الناس يتسابقون إلى الخير. ولا ينبغي أن تكون هذه القضايا، يعني ما يهمنا الآن، ولكن يهمنا أن المسلم يجيب المؤذن في كل لحظة يقولها، إلا في لا حول إلا في هي على الصلاة، مش الصلاح كيف تقولوا العوام هذول، هي على الصلاة هي على الفلاح. المسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم إذا انتهى من الأذان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغ التي يريدها، ثم بعد ذلك يتبع الأدعية الواردة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذن هذه من الأمكنة ليه باش تشوف الإنسان إلا تبع السنة. الآن المسلم الشاب والذين يرغبون في الخير إذا اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما هم في ذكر، دائما المسلم الآن إذا أراد أن يتتبع سنة رسول الله من قيامه من نومه في الصباح وهو في الذكر إلى نومه في الليل، ما يفرق الذكر في لحظة من لحظات حياته. عند الأذان ذكر، وعند نهاية الأذان ذكر، وعند الخروج من المنزل ذكر، وعند الدخول إلى المسجد ذكر، وعند الصلاة، يعني متى الآن هو ينتهي من الذكر؟ لا نهاية له الذكر. وإذا لقي أخاه المسلم فهو في ذكر، وإذا فرقه فهو في ذكر، وإذا جلس إلى المسلمين فهو في ذكر، وإذا جلس إلى العلم فهو في ذكر، وإذا كان مع أهله وأبنائه فهو في ذكر. كل اللحظات التي يقضيها المسلم كلها في ذكر، لا يفرق الذكر. فلهذا الآن الذي يتتبع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الذاكرين، إذا لا يفرق الذكر في لحظات حياته. لا، فالمهم يعني من المواطن التي يتأكد فيها الذكر وهو الدخول إلى المسجد. فإذا دخل إلى المسجد قال بسم الله وقال والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أدخلنا أبوابه أبواب رحمتك، هو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج كذلك بسم الله ثم قال والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أغننا من فضلك وافتح لي أبواب رحمتك. إذن المسلم دائما في ذكر في ذهابه وفي إيابه. إذن المهم أن المسلمة بحمد الله في ذكر. ونترككم الآن مع هذه القضية، وإن شاء الله في الحصة الآتية لأن عندنا بعض الأسئلة نجاوب عليها حتى نجوا مع صلاة العشاء، لأن الشباب الآن أرهقهم العرق، وغادي نقف عند هذا الحد حتى الحصة إن شاء الله الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ هذا قال: وبعد، نرجو من فضيلة الأستاذ أن يجيب على سؤالنا هذا بما فيه الكفاية في الدقة والبيان والاستقصاء، نظرا لأهميته البالغة لدى السائل الذي يمثل قطاعا هائلا في حشود طالب العلم في زماننا الراهن. نرجو الله أن تكون كذلك. بالنسبة للإخوة، يعني لا سمحوا هذه الأسئلة مهمة ويمكن لكم تستفيدوا منها لا تخرجوش، لأن نحن الحمد لله في خير وبركة كلنا وما جئنا إلا لذلك. يعني هذا المقدمة التي وضعها السائل، يعني باقي ما وصلنا للأسئلة الآن. قال: كيف يتمكن طالب العلم في مجال الدراسات الإسلامية في أن يستوعب زخامة علوم الحديث رواية ودراية في فترة لا تتجاوز 4 سنوات، مع أنه ملزم بفهم وحفظ مقررات السنة الجامعية التي ما هي في حقيقة الأمر سوى شذرات هائمة في بحر جهود علمائنا في كل جانب من جوانب ذينك المقررات؟ هل نحن ملزمون بحفظ الآلاف في النصوص الحديثية ومشفوعة بأساندها وتراجم رجالها والإلمام بكلام كبار تابع التابعين في سلوكاتهم وأحوالهم؟ هل ننكب على مراجع المحدثين ابتداء من طاهر الجزائري أو جمال الدين القاسمي، مرورا بجهود الباحث السوري الكبير ناصر الدين الألباني، وانتهاء بكتابة نور الدين عطر وفوز عبد المطلب محقق كتاب صحيفة همام بن منبه مؤخرة، كيف نتعامل مع الشروح الحديثية المثخنة بالتفاصيل الفقهية والنحوية والاختلافات التفسيرية وما شكل ذلك مما هو غير مناسب تماما لبنائنا النفسي نحن الشباب؟ وهو مشى على هذا النحو إلى أن قال: فما هي الطريقة الواقعية والمثلى لتخريج صنف يشكل امتدادا لكبار الباحثين المعاصرين في الصناعة الحديثية؟ هذا هو تقريبا مضمون السؤال. يعني الآخ الآن، يعني نعود أن نقرب لكم القضية بلغة تناسب الحضور. الأخ يقول بأنه هو الآن في الدراسات الإسلامية، يقصد الكلية. هل هذه الدراسة الإسلامية هو لا استمر فيها مثلا 4 سنوات يمكن له يستوعب يعني العلوم الشرعية ويفهمها كلها ويأخذ ما ينبغي أن يؤخذ؟ هذا هو صدو في هذا الموضوع، وعنده إشكال في قضية التعامل مع المراجع، وتسأله هو كيف يمكن له تكون. أخي الكريم، بالنسبة للتكوين العلمي هو شبيه إلى حد ما بالعمر، أي بمعنى أن المولود يولد طفلا وطفولته أيضا تكون في أطوار متعددة، ثم بعد الطفولة يصير إلى حد الشباب، يكون شاب يعني يفيع، ثم بعد الشباب يصل إلى الكهولة، ثم بعد الكهولة يصل إلى الشيخوخة. هكذا يعني طريقة العلم أيضا. طبعا أنا أصارحك ولا أكتم عنك شيء، أقول بأن الدراسات الجامعية الموجودة الآن عشوائية. ما معنى عشوائية؟ أي غير مركزة على سوابق، أو مركزة هي على سوابق. المفروض أن الابتدائي، يعني الطور الابتدائي، يعطي للطالب معلومات تهيئه للدخول إلى الإعدادي، والإعدادي يعطيه معلومات للتهيئ للدخول إلى الثانوي، والثانوي يعطيه معلومات للدخول إلى التعليم الجامعي. فتكون المعلومات أخذت إيه؟ مراحل من إيه؟ من تكوين. ثم إن البرامج العالمية تقريبا برامج خاطئة ومخطئة. ما معنى خاطئة ومخطئة؟ بمعنى أنها لا تركز لتكوين مختصين في بداية أعمارهم، لأن أنت الآن ما تجمع للطالب في عمره بين الرياضيات وبين مجموعة معلومات، هذه تشوش ذهنه ولا تكونه. والمفروض أن يكون هناك شيء من الجمع، جمع المعلومات في مراحل العمر، بحيث الطالب إذا وصل إلى مرحلة يجد نفسه قد ركز، عنده تركيز. أي بمعنى أننا الآن لو حاولنا أن نكون طالب، أعطيك مثلا مثال، يعني مثلا نحن الآن نقسم، نفوج، نجعل الطلبة أفواجا، يعني مجموعة نريدها أن تتخصص في اللغة العربية، وبصفة هذه الفئة أنها مسلمة لا بد أن يصحبها شيء من الدراسة الإسلامية لتعصيمها منه، من الزلات في عقيدتها وفي دينها وفي عبادتها وفي كل ما تحتاج إليه. هذه الدراسة تكون موازية للغة العربية، ولكن الأساس والبناء للطالب يكون عليه على اللغة العربية. وعلى العكس من ذلك، لو أردنا بناء طالب في الشريعة الإسلامية لا كوناه وعطيناه ما يحتاج إليه من اللغة العربية، ما يكفيه، حتى لا يلحن في قراءته ولا يلحن في خطابه ولا صعوب عليه العبارات المكتوبة التي يجدها في الكتب أو في النصوص أو في شيء من ذلك، يكون عنده ما يهيئه لفهم العبارة ولفهم الخطاب وللخطاب التام. إذا خطب يخطب بلغة فصحى. ولكن يعني التركيز الأساسي الذي يكون لهذا الطالب يكون عليه، يكون على العلوم الشرعية. أي بمعنى أنه قضية مصطلح الحديث، ما يسمى بمصطلح الحديث، وهي عبارة عن مدخل لدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المفروض أن ينهى أو أن تنتهى أو أن ينتهى أن ينهي الطالب دراسته فيها في المراحل الأولى. ما هو احتياط لأن كل عام ندرسه المصطلح، نقول لازم نعلمك المصطلح، ما هو الصحيح، ما هو الحسن، ما هو الشاذ، ما هو المقلوب، ما هو المصحف، ما هو المدرج، ما هي الإجازة، ما هي الوجادة، ما هي المناولة، ما هو السابق، ما هو اللاحق. لا، هذه تعلم هذه المبادئ خلاص فرغ منها. فلو كان الأمر فلهذا الدراسة، أنا الذي أريد أن أقول للأخ بأن الدراسة الجامعية غير منظمة، يعني غير مؤسسة، ما هو مؤسسة على سوابق. إذا وصل الطالب يعني من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة، فإذا وصل إلى المرحلة الجامعية يدخل في الإطار التخصص، بمعنى أنه يدرس شعبة معينة يتقنها ويدرسها. هذا غير موجود في العالم الإسلامي كله تقريبا، لا في الأزهر ولا في الزيتونة ولا في القرويين ولا في السعودية ولا في جميع الجهات. تجد الطالب على طول يدخل الكلية، وين؟ خذ درس بداية المجتهد، تفضل خذ مثلا درس مقدمات في علوم يعني المصطلح لابن الصلاح، خذ مثلا الباعث الحديث، خذ كذا خذ كذا. هو الطالب يفاجأ، خذ مثلا الألفية في النحو، خذ مثلا الألفية في مصطلح الحديث. الطالب يفاجأ بهذه الأمور، هو ما تعود هذه العلوم ولا عرفها ولا عنده سوابق يعني يمكن أن يتهيأ بها للتعامل مع هذه المراجع. خذ فتح الباري مثلا، خذ التلميذي، خذ كذا خذ كذا، ما عنده أي تهيئ سابق الذي يهيئه نفسيا وعلميا وعمليا لأن يعني يتعامل مع هذه المراجع. فالذي أريد أن أقول للأخ بأن الدراسة الجامعية هي دراسة للشواهد فقط،
والإنسان ينال بها إجازة شهادة، أما علم هذا مستحيل. ومن زعم أنه ينال علما على طريق الكليات أو الجامعات فهذا كذاب، ما يمكن. فالدراسة العلمية التكوينية هذه لا بد تحتاج إليه إلى عمل شخصي، لا بد من الالتحاق ب يعني مؤسسة هي التي يمكن أن تعلمك يعني الدراسة الصحيحة. هذا يعني تمهيد للموضوع الذي يعني الأخ قدمه. ويعني كيف يمكن لإنسان يتكون، وكيف مثلا يمكن، أقول بأن الكتب هي كثيرة والمراجع طويلة، ولكن هناك أنواع من الدراسات. عند الآن شخص يريد يعرف الكتب الستة، يعني ما في البخاري وما في مسلم وما في الترمذي وما في أبي داود وما في ابن ماجه وما في كذا وما في كذا، طالب غاد يعني عنده هذه الأمنية، هذه أمنية جيدة صحيح. فأقول بأن هذا يحتاج إلى دراسة مقارنة، عادي كله هو يصل إلى هذا الموضوع. طبعا لا بد من تجربة، ولا بد من الاتصال بالمختصين الذين يمكن أن يقربوا لك الموضوع. هذا شيء أساسي في الدراسة، لأن الإنسان إذا اعتمد على نفسه وبدأ يبحث يباشر المراجع بنفسه يكون خطأ أكثر من صوابه. احنا ما نقول ما يهتدي ولا ما يصير، ولكن بعد عناء مدة طويلة من الزمان عادي. ولكن إذا اتصل بالمختص وبالذي له تجربة في الموضوع هذا يمكن أن يقرب له الأشياء بسهولة وبيسر، أن يعطيه الخطوات التي يمكن أن يسلكها في طريق دراسته للعلم الذي يريده. فطبعا بالنسبة للكتب الحديث وشرح الحديث هذه وضعيتها لا ننكر هذا، ولقول نقول بأن الآن الزمن يقتضي تقريب السنة بطرق جديدة وبطرق جامعة ويسيرة وسهلة. والطريق الآن الذي المسلوك في كثير من الدراسات هو طريق شاق وصعب، ويمشي بالطالب ويأخذ منه زمان كبيرا. يعني مثلا الآن لو الإنسان اتصل بشخص مختص في دراسة مصطلح الحديث يعطيه المصطلح في وقت قريب، ولكن الآن لو أردنا أن نحصي ما كتب في المصطلح، كم يحتاج الطالب إلى دراسة المصطلح الذي أشار إليه الأخ؟ أحصلكم الآن، نبدأ مثلا من المحدث الفصل للرامة والموسي، نبدأ مثلا من الإلماء نتاع القضيعية، نبدأ مثلا من علوم الحديث الذي ألفه الحاكم، نبدأ مثلا من كتب الخطيب وهي كثيرة ما ترك فن إلا وألف فيه، ثم ننتقل إلى مباشرة إلى ابن الصلاح، نبدأ من علوم الحديث الذي نبدأ من الذي نذيلوا عليه وانتقدوا، يعني مثلا الإضاح للعراقي مثلا أو النكات للحافظ ابن حجر، ثم بعد ذلك الذين نظموه وهم عددهم كثير، الذين نظموا يعني مقدمة علوم الحديث اللي في المصطلح منهم العراقي، شروح الألفية للعراقي التبصرة والاختصار وغيرها، يعني شروح كثيرة للألفية فقط. نعود نرجع للمختصرات الذين اختصروا هذا، نرجع لتقريب النووي، نرجع لتدريب الراوي، نرجع لتقريب الباعث الحديث لابن كثير، نرجع إلى كتب، نرجع إلى توضيح الأفكار، نرجع إلى النخبة لابن حجر، نرجع إلى نزهة النظر، نرجع إلى شروح عالي القاري. يعني كتب كثيرة يمكن الآن أنا أحفظ من حوالي 76 في علم المصطلح. إذن هذا شيء كثير، يعني كم الآن يعني من العمر الذي استطيع أن يستوفي دراسة هذه المراجع، ما بين مطول وما بين مختصر وما بين منظوم وما بين حواشي إلى آخره. فلهذا يعني الطالب إذا اتصل بمن له اختصاص في علم الحديث يمكن أن يقرب له هذا كله في جلسات معدودة، ويصبح الطالب يفهم مصطلح الحديث يعني من ناحية العملية، لأن مصطلح الحديث بدون تطبيق لا قيمة له ولا فائدة. مثل الذين يقرؤون الآن أصول الفقه وهم لا فقه عندهم ولا علم بالفقه عندهم. إلى سويته يعني تلقى ربما درس جمع الجوامع، ربما درس بعض الكتب اللي ألفت، ولكن ما عنده فقه. تقرأ عبارات، إلا سألت على القياس يعرف لك، إلا سألت عن العلة يعرفها لك، إلا سألت على الاستصحاب يعرفه، ولكن ما عندهش قولة ما تظفر فيه في الفقه، ما عندهش، ما يستطيع يستنبط حكم. لأن لو دخلت إلى كتب الفروع تجد مسائل بديهية هم يولدون عليها الأقوال، وذلك لجهلهم بعلم الكتاب وعلم السنة. مفهوم؟ فلهذا أخي الكريم بأن يعني البصيرة في الدراسة مهمة ومهمة جدا. فالمهم اكتساب الخبرة، ومهم الالتزام بالمنهجية الموصلة. يعني الإنسان لو أخذ منهج في دراسة السنة هذا يمكن يوصل وفي أقرب الأوقات. أنا مثلا أقول لك شحفت الأسانيد وآلف الأسانيد كيف عبرت عليها أو المتون أو كلام التابعين، لا، ولكن أقول بأن الإنسان لابد يكون عنده إحاطة، يعني إحاطة معلومات، يعني تيسر الإنسان عنده بصيرة. مثلا الآن الإنسان يعني مثلا يستحضر معظم مثلا الفن، يستحضر استحضار، تتكون عنده بصيرة وخبرة. إذا ذكر الحديث مثلا هو يعرف واش في البخاري ولا في مسلم ولا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في ابن ماجه ولا في مسند الإمام أحمد، ولا صحيح ولا ضعيف ولا حسن. إذا ذكر الرجل مثلا من الرجال كذلك يعرف هو ثقة ولا يعرف ضعيف، هذا بالخبرة بالممارسة. ما هو أنت قاعد وضع لوحة وميكراك معها يعني عود تذكرك بها، لا، ولكن هي بصيرة تتكون من الإنسان بطريق المعاملة مع المراجع والمعاملة مع المصادر والمعاملة مع التدريس والمعاملة مع الدراسة والمعاملة مع الكتاب، يعني مجموعة عوامل تتكون الإنسان تكوني تصبح مكون. لأن طبعا الإحاطة الكاملة هذه لا توجد لكل الناس، ولا يزعم أحد أنه أحاط إحاطة كاملة، ولكن أقول بأن الإنسان تصبح عنده بصيرة لا بأس بها، بحيث تصير عنده استحضار عام لكتب السنة، يصبح عنده استحضار، يستحضر النصوص، يستحضرها فيه في ديني، بحيث إذا عرفت عليه حديث وكذا على طول يعرف إيش اللي في الحديث، وذلك هذا بالممارسة وبالخبرة. إذا ما كان قيل له يحيى بن أبي كثير ما غاديش يقول لك أنا ما عرفتش شكون هو، نعم، ولا قيل له عبد الله بن لهيعة يقول أنا ما عرفتش شكون هو عبد الله بن لهيعة، أو قيل له مثلا عبد الله بن المبارك، أو قيل له سفيان، أو قيل له أحد الرجال مثلا المشهور، ما غاديش يقول أنا ما عرفتش شكون هو هذا، أو مالك يمشي مثلا، أو قلنا له مثلا حديث صحابيك النجوم بيوم قصديته مش يبدأ يفتح البخاري يشوف واش موجود في البخاري مثلا، أو مثلا اختلاف أمة رحمة يمشي يبحث على فيه في البخاري، أو حب الوطن منه من الإيمان يمشي يفتح البخاري يقول لعله يلقى الحديث لعله موجود في البخاري، هذا أجهل من حمار إليه، يعني بحال هذه الأمور أو الدين المعاملة، يعني أجهل من حمار إليه لو بدأت يبحث هذه الأحاديث مصادر السنة، هذا يقول هذا ما في مطبق، يعني ما في أجهل منه. فالإنسان تتكون عنده إيه؟ تتكون عنده بصيرة كبيرة في علم الذي هو مختص فيه والذي هو إيه؟ فلهذا أنا معك بأن طبعا يعني ليس كل أحد يستطيع أن يتعامل مع فتح الباري مثلا أو مع الشروح التي مثلا تمزج الحديث بالنحو أو باللغة وكذا، هذا الآن يحتاج إلى تقريب جديد للشباب حتى تتقرب لهم السنة. ولكن أقول بأن هناك الحمد لله كتب يعني الذي يريد أن يكتفي بها هي قريبة، بحال البلوغ بحال الأوطار بحال هذه، يعني الحمد لله لو اعتكف المسلم عليها لا أعطته خير كثير، ولكن للتخصص وللدراسة وللتصدي للتأليف أو للتصدي للتدريس أو يعني مثلا سيكون عنده علومات لا بأس بها في علم السنة، هذا يحتاج إلى مثابرة ويحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى مدرسة ويحتاج إلى كثير من الأمور. وفي الحقيقة نحن نشكو ما تشكو به أنت يعني من قلة العلماء في العالم الإسلامي. يعني المفروض الآن في البلاد الإسلامية يكون على الأقل علماء يعني بارزين متخصصين في كل العلوم وخصوصا علم السنة علم الحديث، ويتصدون للتدريس، يعني تكون عندهم خبرة كبيرة موازية للجهال العوام. إذا جلس يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 6 مرات ولا 7 باسم أنه عالم وهو يجلس اليوم جايبين في هذا جايبين حديث حال هما تيكرروا فيه حديث موضوع تيقراو على المنابر يا أبا ذر حكم السفينة وقاعدين 3 مرات هما تيجيبوه 3 سنين مين هذا ومين هذا من يجيب هذا الحديث وبدأ تيكرروا على الأمة وبدأ تيقرروا للأمة هذا ضلال. فكأن الأمة نفذ لها القرآن ونفذ لها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم الله أن يروجوا قصة لا أصل لها يروجوا عليه على عوام المسلمين يا أبا ذر حكمه السفينة فإنه البحر عميق فإن النقد بصير وما قاعد أنت يخربطهم. لا المفروض أن علماء يعني الإسلام يتصدروا ليكون عندهم علم بالسنة. إذا بالبير الحديث عارف أنه صحيح عارف أنه ضعيف، وتكون في الأمة علماء يقروا السنة ليدرس السنة يعني قناعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها الرسالة. يعني العالم هذا الذي علم بالسنة ما هو يجي مرتزق يعني مثلا تتخلص ولا هذا، ولكن هو متبني للسنة لأن السنة تجب أو تجب عليه أن يبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففقدان علماء السنة وفقدان علماء السلف وفقدان علماء القرآن وفقدان القراء في الحقيقة سبب هذه الكارثة التي أنت تشكو منها، وفي الحقيقة كلنا نشكو من هذه المصيبة. فالمفروض أن يكون في العالم الإسلامي علماء متمكنون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدون عن الدجل، بعيدون عن الخرافات، بعيدون عن الضلال، ما عندهم إلا قال الله قاله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة الأمة تحتاج إليه، تحتاج إليه كل الحاجة. وفي الحقيقة أنا معك وأمر مفقود، والله ما كان الإنسان يظن أن حالة الأمة الإسلامية تكون هكذا. يعني أنا لو كنت الآن في عالم آخر وسئلت نقول هذا لا يمكن، يعني لو الإنسان لا يباشر هذا ولا يشاهد بنفسه يكذب بهذا الواقع، يقول كيف أمة تعد بالملايين ومدارس تعد بالملايين وكليات تعد بالملايين ومع ذلك ليس فيها علماء الكتاب والسنة؟ يا سبحان الله كيف هذا؟ يعني كان الإنسان يعيش في خيال، يعني لا يعيش فيه في واقع. وأن الأمة لا تشعر بهذا الخطر، أي بخطر فقدان علماء الكتاب والسنة من إيه؟ من بنيه ذوره. حتى من الأحاديث الموضوعة تتردد على المنابر، ولا سألت هذاك اللي تخطب يقول لك لا أنا سيدي ما عندي شيء. ها؟ لا أنا ما يجوز يا أخي، أنت خطيب أنت بصير لابد تكون بصيرة، مو كل ما يعني وجدت تكتبه لا لابد أن تعرف هذا حديث صحيح هذا. والحمد لله ما تستوفي البخاري أخلص يا أخي أنت لا أتعب تجيبنا من البخاري ومن القرآن بحمد الله، ليش قاعد تجل وتكتب على المسلمين به بالمكذوب يا بغار حكم السفينة وما أدري إيه؟ إيش هذا الكلام يعني؟ وكأنه ناشف الأمة ما عندها علم أبدا، ما عندها شيء، أمة فقيرة ما عندها إلا تمشي تجيب الفاء والعقارب ترميهم. يا أخي الحمد لله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مصحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كثير وكثير جدا، ولكن فقدان علماء الكتاب والسنة هو الذي سبب هذه الكوارث. فالحقيقة هذا شيء يبكي، الحقيقة الذي ينظر إلى حالة العالم الإسلامي حقيقة يبكي بكاء الثكلى ولا ينفعه البكاء لما يعيشه من واقع. كم عندنا من الأساس بل ألو سألت الحكومة الآن قلت لها كم عندك مثلا في قسم الموظفين من الأساسي ده شحال غادي تقول؟ بلا حساب ولا عدد غادي تقول لك بالملايين. لو ألسنا الحكومة قلنا لها شحال عندك من الموظفين توا الأساسي ده بلا حساب، ولكن أي أساسي ده هؤلاء؟ أي نوعية هذه؟ ففي الحقيقة والله ما أسأل. والله يا أخي أنت صادق فيما تشكو فيه وما كتبته، الله أنك صادق، بالله أنك صادق، لأن الأمة في الحقيقة تشكو من قلة علماء الكتاب والسنة. ومع الأسف حتى الحركة الإسلامية الآن التي تريد أن تجدد للأمة هذا لا تفكر في إيجاد علماء للكتاب والسنة، بل بعضهم مع الأسف يحارب الكتاب والسنة مع الأسف. يعني بل المفروض ما هو الخطر الكبير الذي يحدق بالأمة وهو فقدان علماء الكتاب والسنة من بين ظهورها؟ وإلا لو كان موجود علماء الكتاب والسنة ما نعيش هذه الواقع الذي نعيشه الآن، واقع الجهل، واقع الأمية، واقع الضلال، واقع الخرافات، واقع الشرك، واقع الدجل، واقع واقع حديث ولا حرج. ما سبب هذا؟ فقدان علماء الكتاب والسنة. لو وجد علماء الكتاب والسنة ما نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. سبب ذلك كله هو فقدان علماء الكتاب والسنة. إذن يا أخي، يعني تفاصيل، وإن كانت الحرارة تدفعك وقد كتبت ورقتين تريد أنني أنا يعني أفصل لك هذا الموضوع، فعلى الأقل أعطيتك رؤوس أقلام، فلا بد من الموجه ولا بد من الخبرة. والتعليم الجامعي هو تعليم الارتزاق والمرتزقة، لا أقل ولا أكثر، فلا علم ولا شيء، وإنما هو مجرد ارتزاق وشواهد مزورة كاذبة. سنقع تقبط فيه في الإجازات وفي الشواهد وفي الشريعة وفي الحديث وفي التفسير وفي العقيدة، وكذب في كذب، ما هي تفسير ولا حديث ولا عقيدة ولا شيء. والله المستعان، الله يرجع بالأمة ويلهمها رشدها. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا الأخ نتيسلنا أيضا على شيء حديث، باش إلى ما كنت عييته يضل عليكم عدم لا إله إلا الله. قال أنا كيف نوفق بنا. هذا الأخ ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء، عبارة يعني تد الأخ، يعني حتى الإنسان لا سأل شيء حددت يقول لي إذا سمحت وإذا جزاك الله خير، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم وتكون فيها شيء منه من الأدب، يعني لا تخليك هكناش فيني. على طول هو كتب كيف نوفق بين كون التقوى سبيل الابتداء، سبيل للابتلاء والمحن، مصداق لقوله سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. طبعا السؤال ما واضح شيء، يعني الآن السؤال ما مفهومش، هذا الكلام ما واضح شيء، ما أدري ماذا تقصد. كيف نوفق بينكم التقوى سبيل الابتلاء والمحن، مصداق لقوله تعالى حسب الناس أن يتركوا، وقال عليه السلام يبتلى الإنسان على قدر إيمانه. طيب، وبينكم يا سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا، مصداق لقوله سبحانه ومن اتق الله يجعل له مخرجا. يعني ايش السؤال، يعني ايش الجواب المطلوب، يعني هذه استفهامات وآيات ما عرفنا ايش تقصد. يعني نرجو منك ان تحسن السؤال ماذا تقصد، يعني هذا ما موضح الكلام، هذا ماذا يقصد؟ ولكن شي حد الا كان صعب السؤال اللي نضي يشرح لنا شو قاش تقصد، الا بغى يشرح الا ما بغاش، ولا ما كانش عاود يوضح السؤال اكثر حتى نفهم انا اش قصده. نعم، ايه، لان هذا ما واضحش اللي هو كتب الورقتين، يعني نستسمح منه لان القضيه تحتاج اليه الى ايضاح اكثر، ولكن اعطيناه رؤوس اقلام، ونرجو الله تبارك وتعالى ان يوجد من بينكم ومن بين المسلمين جميعا من يكون من علماء الكتاب والسنة، وأن يأخذ ألوية السنة وأن ينشرها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيد للمسلمين مجدهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من جميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك.
يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.